والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة السلفي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 و700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع والأرجوزة المباركة، وهي الأرجوزة المائية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى خاتمتها في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وسيد البشر وخير رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. فخير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وخير ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، بل وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك جمع من العلماء والأئمة أن خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم. ولكن من غير غلو، لا نقول خلق من نور، ولا نقول من أجل خلق الله الخليقة، ولا نقول خلق آدم من نور نبينا، ولا نقول لما خلق الله آدم وجد مكتوبا على العرش لا إله إلا محمد رسول الله، كل هذا من الغلو الذي لم يثبت به دليل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، قال العلامة السلفي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63.
ويوم الاثنين قضى يقينا، قضى يعني مات، ويوم الاثنين هذا موته صلى الله عليه وسلم، فإن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم اثنين، هذا باتفاق هو يوم اثنين، وهذا اليوم الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، بعث فيه وولد فيه، ولد يوم اثنين وبعث يوم اثنين، وهاجر يوم اثنين، ومات يوم اثنين، كل هذا كما سبق في يوم الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه حمد الله عز وجل وقال في يوم الاثنين: وذاك يوم ولدت فيه. فلهذا كان النبي يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضائله ولد فيه. لكن هل يجوز الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن النبي دلنا فيه على الصوم لا على الاحتفال. ولو كان ثم عبادة يتعبد لله بها بسبب مولده صلى الله عليه وسلم بخلاف الصوم لدل النبي عليه، فإن النبي قال في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. وليس فقط فضاء الاثنين مركوزة في أن هذا اليوم ولد فيه النبي فقط، بل ولد فيه النبي، بل بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا. فأمور عديدة، وليس لكونه ولد فقط، وليس لكونه ولد فقط فيه صلى الله عليه وسلم. فالفضيلة وردت في الاثنين الصوم، والصوم في كل اثنين، أما هؤلاء يحتفلون في العام مرة، ثم هؤلاء لا يصومون في الاحتفال، وإنما يأكلون ويشربون، بل يبقون شهورا يوزعون الحلوى ويشترون الحلوى. حتى لو أن النبي شرع مثلا يعني حمدا وشيئا من هذا في يوم ولادته، فأولئك جعلوا شهر ولادته وقبل ولادته بشهر، هذا كله مخالف، فكل هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل عليه. وبعدين، إذا كان هذا اليوم مات فيه النبي، فلماذا غلبوا ولد فيه النبي ولم يغلبوا مات فيه النبي؟ يعني حري من جهة العقل أن يحزنوا لا أن يفرحوا، لأن فراق النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أمر عظيم وخطب جلل. ولهذا الصحابة منهم من ذهل في هذا اليوم، كعمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، لما قالوا: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. فالمسألة كانت صعبة، ليست سهلة على نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى حري بكم أن تحزنوا في هذا اليوم لا أن تفرحوا، لأنه أيضا يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الاثنين قضى يقينا، يعني مات قطعا في يوم اثنين. لكن في أي يوم من هذه؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في وفاته: فأقام بها أي بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ في وجهه، يعني بعد عودية صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع قام بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم الخميس، وكان وجعا في رأسه الكريم، ولذا كان يقول ورأسه، وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع هذا يدور على النساء حتى شق عليه. يعني مع هذا كان النبي حريص على العدل، مع أن سبحان الله القسم ليس واجبا عليه، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك، لكن النبي يفعل الأكمل. كما أنه أيضا صلى الله عليه وسلم ما مات إلا هو مخير بين نسائه، يطلق يقرب يتزوج، فإن قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، نسخت. قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أباح الله له النساء. لكنه مع ذلك لم يطلق ولم يستبدل، لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منة الله عز وجل. فأكرم نساءه وعدل بين نسائه، والعدل غير واجب عليه، فكيف بمن وجب عليه العدل؟ فلا ينبغي أن يحيف ولا أن يميل في القسم، هذا واجب مهما كانت المرأة حبيبة إلى قلبه هذه أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ولكن العدل واجب. فمع مشقة المرض كان يدور على النساء، فلما شق ذلك عليه فإن النبي شد بالمرض جدا، حتى إنه كان يمشي تخط قدمه في الأرض، كما في الصحيح: خرج النبي بين عباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض. وكان أيضا كما في الصحيح من شدة المرض يقول: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. ودخل علي بن مسعود وقال: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك الرجلان، كما يوعك الرجلان. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكمل الله له المراتب. هو ميت ميت، إنك ميت وبأجل محتوم، لكن الله عز وجل جمع له كل أسباب الأجور ومضاعفة الأجور. ولنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن الابتلاء ليس دليلا على ضعف إيمان ولا خذلان الرحمن، إنما من يرد الله به خيرا يصب منه. أشق شيء على نفوسنا البلاء، وأبعد شيء عن اعتقادنا أجر البلاء. فكلنا يحب العافية ويحب الخير، كلنا يحب أن يعيش في هذا، مع الابتلاء قد ننسى وقد يضعف الإيمان شيئا ما. ولو علم الإنسان الخير الذي في البلاء لدعا به ربما. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا جميلا في ابتلاء الله العبد: وكذا ليمحصه الله عز وجل ليخرج من هذا الابتلاء ذهبا أحمر، ولعل الله عز وجل يصفي خبث الإنسان بماذا؟ بإدخاله في نار الابتلاء ليخرج ذهبا أحمر. ولهذا من لم تتم تصفيته في الدنيا ومات على معاص، لما يخلصها ذاك البلاء والابتلاء قد يشاء الله أن يدخل النار ليتخلص من هذا الخبث والزغل حتى يدخل الجنة طيبا، فإن الجنة طيبة وهي دار للطيبين فقط، فلا خبث به. فإما أن تكون محطة التطهير في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. وإنها لفي الدنيا سهلة يسيرة. لهذا فالإنسان يحمد الله على هذا، وحينما يعين النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى له يجد هذا. بل إنه جاء في الصحيح أن النبي قال هذا أوان انقطاع أبهري، أثر السم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت صاصم بأجله، ولكن يجتمع له الأمران. وهذا لا ينافي قول الله والله يعصمك من الناس، فقد عصم ولم يمت وقضى حتى بلغ رسالة. ولهذا المقدم من أقوال المفسرين والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة الله، فلما بلغ الرسالة جمع الله له بين الحسنين الشهادة والنبوة ليموت شهيدا بهذا السبب. فكان النبي يوعك وعكا شديدا وتألم ألما عظيما، فكان من ذلك أنه ونظرا للمشقة استأذن نساء أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، كما جاء عند البخاري ومسلم وراه أيضا أحمد، فأذن له أن يمرض عند عائشة، أن يبقى عنده. عائشة هي أحب النساء إليه بلا خلاف، وقد صرح بذلك. والنبي له أن يبيت عند من شاء من غير استئذان، لكن مع ذلك طيب خاطرهن، لأنه يشق، ما هو لابد أن يبيت عند امرأة. إذا شق على المعدد هذا ولم يعد ينتقل ماذا يصنع؟ لابد أن يبيت عند واحد، إن أمكن يقسم هذه أسبوع والأخرى أسبوع، وإلا قسم، فيبيت عند امرأة واحدة، يستأذن يكون عند امرأة واحدة، ولا تمنع الثانية من مخالطته والدخول عليه. فأذن له، فمكث وجيعا 12 يوما، وقيل 14 يوما، وهذا سيأتي بيانه. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه عليه صلى الله عليه وسلم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعائشة وقع في قلبها أن الناس ربما يجدون في قلوبهم شيئا يموت النبي في هذا، فيذكرون لأبي بكر، لأن دائما واحد لو كان يحل مكان من يرجى الصلاة خلفه وكذا، كلهم يحبون صلاة الرسول، فمقام أبي بكر ومكان الصلاة في هذا المقام قد يرتبط به شيء في النفوس. فلهذا قالت وأمرت النسوة أن يقولن رسول الله مر عمر، فإن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس، يعني إذا قرأ من شدة بكاء تحتال على هذا. والنبي أدرك ذلك وقال إن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بنا، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وهذا كان إشارة وإيماء إلى خلافة الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إن لم أجدك، قالت تأتيني، قالت إن لم أجدك تعني الموت، قال تجدين أبا بكر. ولهذا اختلف العلماء هل خلافة الصديق كانت بالنص وبالاختيار أو بهما معا. والصديق يصلي بالناس بنصه عليه الصلاة والسلام، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه إلى الشام لغزو الروم إلى آخر أنفاس النبي، وهو يجهد في سبيل الله ويرسل الجيوش. فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمر صلى الله عليه وسلم، تضر بالخروج بالجيش. وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا، هذه مرة. وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول ضحا، فالمشهور أنه 12 منه، وقيل مستهلة، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك. وقد قال السهيلي وذكر كلاما له، وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قال ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يقينا. مما يدل على أيضا تحديد اليوم أنه يوم اثنين ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين، هذا بقى آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يصلي بالناس يصلي بالناس يصلي بالناس. ثم في يوم الاثنين بعدما اشتد وجع النبي وما كان يخرج إلى الصلاة معهم لشدة مرضه صلى الله عليه وسلم، وهذا في رد على الصوفية الذين يقولون بأن العبد إذا بلغ مقاما عاليا فإنه ترفع عنه التكاليف، ويفسرون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين اللي هو المقام العالي، فإذا بلغ لم يعد هناك صلاة ولا تكليف، هذا كفر والعياذ بالله من يعتقد هذا. النبي إلى آخر لحظة ويصلي صلى الله عليه وسلم، تقول يقول أنس حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، لأن بيوت النبي كانت في المسجد، يعني إذا كشف نظر إلى الناس في الصلاة، ولهذا كان في معتكفه يخرج رأسه لعائشة فترجله، فنظر إلينا وهو قائم صلى الله عليه وسلم كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف من صفائه بياضه نقائه. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبوهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله، كادوا يفتنون خروج من الصلاة ويذهبون إلى الرسول من فرح برسول الله، الحمد لله رسول شوفي وعوفي وكذا، كأن ما به وجع صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع نظرة الأخيرة للأمة وهي خلف الصديق، الصديق أعلم الناس بدين الله وأولى الناس أن يكون مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تربية النبي له، إلا أن الله وفقه ورباه فكان مؤهلا رضي الله عنه وأرضاه لما أعطاه الله من صفات عظيمة أعلاها الصديقية، فهو صديق الأمة الأول. وكأن النبي يطمئن على الأمة خلف الصديق، ويطمئن على أمة الإسلام، ويخبرهم أنكم عبيد لله لستم عبيدا لرسول الله، وأن الطريق طويل وأنه مع طوله شاق، فيا أيها الناس لو نطق النبي أحسبه ينطق بما نطق به أبو بكر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أمة متبعة ومتبعة، متبعة لرسول الله ومتبعة، فالنجاة في اتباعها أمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من رباهم الرسول، من أخذوا تربيته بكل سهولة ويسر، فما تلعثمت مواقفهم ولا تعثرت كلماتهم ولا تأخرت مواقفهم ولا نأت استجاباتهم، فكانوا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظرة بالإشارة، فدوه بآبائهم وأمهاتهم، نحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. أمة جمعت بين امتثال الظاهر وامتثال الباطن، أمة قدرت وعظمت رسولها، فكما قال عروة فما رأيت أحدا يعظم ملكة ورئيسة وكبيرة كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى بما رآه عروة في الملوك، لكن المعنى الحقيقي لم يصبه عروة ولم يتصوره عروة، إذ لم يفرق بين رئيس وملك وبين نبي ورسول. ولهذا أول ما قال أبو سفيان حينما رأى كتائب الإسلام تدخل مكة قال العباس إنه قد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال إنها النبوة. خذ المعنى الجديد، خذ المعنى الذي لا يعرفه إلا من باشره، إلا من عايشه. لقد فصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو آسف، لم يفصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين كوني زوجا وبين كوني رسولا نبيا، فكان له من التعظيم والتوقير ما لنبي ورسول. ولم تنس زوجة ذلك، فلم تتعامل مع تعامل الزوجة مع الزوج فقد تتخطى دلالا، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك كل أحد. قل ما شئت، والنبي يرفع ستر حجرته وينظر إلى أمته، خير أمة أخرجت للناس بعد جهاد دام 23 سنة صباحا مساء، من أول يوم جاء النبي بهذا الإسلام وبهذا الدين، وهو في جهاد عظيم، كان وحده، ثم انضافت إليه المرأة، ثم انضاف إليه الرجل، ثم انضاف إليه العبد، ثم انضاف إليه الصبي، ثم انضاف، بدأ الإسلام واحدا واحدا حتى صار أمة عظيمة مباركة، والنبي ينظر إليها كأنما وجهه ورقة مصحف. قال أنس، قال فبوهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، خارج إلى الصلاة. في مرة رجع صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وتقدم النبي فصلى، وصلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بأبي بكر، هذه المرة يوم أن كانت تحمله قدماه صلى الله عليه وسلم، أما هذه المرة فإنه في حجرته لا يستطيع أن يأتي الصلاة. ففرح الناس وظنوا الشفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنها وعكة من مرض ورفعها الله، وسيعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي بهم، يعلمهم، يخطب فيهم، يتعاهدهم. يكون الرجل مع عبده يريد ضربه فيسمع صوته من خلفه، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على غلامك. يكون الرجل في ركبه يعيه جمله فيجد رسول الله بجواره صلى الله عليه وسلم، رسول الله معهم، نبي يعلم، وإنسان يشعر بهم. انهي هذا التلفون يا أخي، انهي التلفون هذا معك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، نبي، إنسان، زوج، أب يضع ولده في عوالي المدينة ترضعه المرأة، ولكن النبي يأتيه صلى الله عليه وسلم لا يترك مدة رضاعته، وإنما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه ويحمله ويقبله ويتركه صلى الله عليه وسلم. أب، زوج، إنسان، نبي، قائد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى الصبية يداعب ويلاعب، يا أبا عمير ما فعل النوير صلى الله عليه وسلم. لا يستنكف أن يتلقى الصبي فيضع على حجره ثم يحنكه ولربما بال على حجره وهو نبي الإسلام فيدعو بماء فيتبعه إياه ولا يتضجر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر الصديق إليه نكص على عقبيه ليصل إلى الصف وليتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل أول مرة. ثم دخل رسول الله ولم يخرج. دخل رسول الله فأرخى الستر قال فأشار إليهم. لما هم أبو بكر أن يرجع ونكص على عقبيه أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم فإنه لن يخرج هذه المرة أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. أتموا صلاتكم أتموا دينكم أي دعوة وإلا قد تم علما وتشريعا وتكليفا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كم تمنى الصحابة أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والواحد فيهم كان يعد النظر نظرت إلى رسول الله الواحد فيهم يقدر مس النبي له بيده ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ناصية أحدهم. أليس الصحابة الذين كانوا يرسلون إلى رسول الله كل غدا يا أخواني يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء مع الغلمان ليضع النبي يده يشربون ماء وضع النبي يده فيه يغتسلون بماء وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه حتى عرقه كان ثمينا غاليا حتى عرقه صلى الله عليه وسلم. كانت أم سليم إذا قال عندها صلى الله عليه وسلم ونام عندها نومة القيلولة أخذت عرق ثم تجعله في قارورة الطيب. يا أخواني شعراته صلى الله عليه وسلم تعد عدا. هذا أبو طلحة يحلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ نصفه يأمره النبي أن يأخذ نصفه هو ثم يأخذ النصف الآخر فيوزع على المسلمين فيعطي أبو طلحة الرجل الشعرة والشعرتين شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديبية ما تنخم النبي نخامة إلى وقعت في يدي حليم فدلك بها صدره ووجهه لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا يأخذ الحلقة منه صلى الله عليه وسلم من وجهه فيخرج دم فيمص هذا الدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. كم ود الصحابة أن يخرج رسول الله فيكون إمامه في الصلاة بل ويموت الصحابة كلهم والرسول حي صلى الله عليه وسلم. ما ود أحدهم أن يفارقه الرسول هين عليه أن يفارقه الرسول لكن أن يفارقه الرسول تخيل عند موت عالم إمام كيف يكون المصاب عالم كيف بموت نبي الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة قوم ما كانوا يتاجرون بهذا ولا تعلقهم بالرسول صلى الله عليه وسلم تعلق غلو وتعلق تمسح إنما تعلق حياة حياة. يدخل الصديق والفاروق على أم أيمن بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبكي فقال لها يرحمك الله تبكين على رسول الله وأنت تعلمين أن ما عند رسول الله أن ما عند الله خير لرسول الله. قالت والله ما أبكي على ذلك وإني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكنني أبكي على انقطاع الوحي انقطاع الحياة الحقيقية. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. كانت علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة لا توصف. فكانت آخر نظرة يقول الصحابي نظرت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظرة يا أخواني نظرة والشعرة والعرق والنخامة وثيابه وعصاه ورمحه كل ذلك عند الصحابة له حساب كل ذلك عند الصحابة له حساب وحساب عظيم. وفجأة لا يجدون رسول بين أظهرهم. فقال أنس فتوفي رسول الله من يومه ذلك. في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وعند مسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63 إذ أكمل 63. يبقى في الصحيحين ما يدل على ذلك، متى يوم الاثنين في الصحيحين ما يدل على ذلك. قال والدفن. قال ابن كثير رحمه الله فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم وعظم الخطب وجل الأمر وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه، وما جناس وجاء الصديق المؤيد المنصور أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. رحم الله ابن كثير، رحم الله صاحب الإحساس، يقول وما جناس، رسول الله لم يمت، لم يمت سبحان الله، وهم يقرؤون القرآن إنك ميت إنك ميت أفإن مات أو قتل، يقرؤون القرآن. لكن هذا شيء والذول شيء آخر، وإياك أن تظن أن هذا نقص رتبة أو أن هذا خطأ وقع منهم، غفره الله لهم وقد أخطأوا. العبد إذا ذهل عن الشيء لا يدخل في المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ذهول يا أخوان شيء لا يتصور بسهولة. ولولا أن الله عز وجل حفظ هذه الأمة بأبي بكر رضي الله عنه لكان للأمة شأن آخر. فقال ابن كثير رحمه الله وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الموفق إذا تكلم، الموفق إذا حكم وقضى، الموفق إذا أرسل جند الإسلام، الموفق في كل شيء، ينطق بما هداه الله. ولهذا ما الكلمة التي أخذت على الصديق منذ أن أسلم إلى أن مات؟ ما هي الكلمة التي أخذت عليه؟ ما هي الكلمة؟ ليس شيء في حياة الصديق يعتذر عنه. وصدقت عائشة رضي الله عنها إذ تقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس، هي تبين موقف الصديق، كان الناس كالأشياء في الليلة الشاتية، ماذا يصنعون؟ وأبو بكر رضي الله عنه يأخذ الأمة إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، يأتي أبو بكر فيقبل، يدخل على النبي فيقبله ويقول ما أطيبك حيرا مثلنا رسول الله، ثم يصعد منبره، هذه أول مرة يصعد المنبر، وقف في محراب قبل، أما صعد منبرا هذا أول مرة. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم علم باجتماع الأنصار في السقيفة على تولية رجل منهم، وكان هذا الأمر أمرا عظيما يهز أمة الإسلام لولا فضل الله ثم حفظ الأمة بأبي بكر رضي الله عنه. وانطلق الصديق وترك رسول الله يغسله أقرباء وأهله، وانطلق الصديق إلى السقيفة فحسم الأمر ولم يسمح لأحد أن يتكلم كلمة، لأنه يعي ماذا سيتكلم، أمر خطير، كيف نجمع بين كون الإمرة تكون في المهاجرين وكون الفضل محفوظ للأنصار، كلمات لابد أن تحسب، حروف لابد أن تنحت وأن تحبر تحبيرا، فلا يخدش مشاعر ولا يخالف نصوصا وآثارا. وتكلم فأحسن الكلام، قال عمر فما زورت في نفسي كلمة إلا تكلم بها أبو بكر رضي الله عنه حتى انتهى الموقف بمبايعة رسول الله، بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه في السقيفة. وما كان هذا إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فجمع الله الأمة على الصديق صدق بن كثير المؤيد المنصور أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الله أكبر. أقصر خلافة خلافة الصديق، لكن أخطر خلافة، أهم خلافة، خلافة التأسيس. في الصحيح مات رسول الله وارتد من ارتد من العرب، كانت ردة، ردة واسعة، ردة. ماذا يصنع أبو بكر؟ قمة الحزم والحسم، يعد جيش الإسلام. قالوا له لا يخرج أسامة بجيشه، تحتاج لي أنت في تأديب هؤلاء المرتدين. قال ما كنت لأرجع عن عقدة عقدها النبي بيدي يخرج جيش أسامة، والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين عن على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم فلن أرجع. وأدب هؤلاء المرتدين في قمة القوة والحزم، حتى إنه لما كان قد نزل هؤلاء بعض هؤلاء على حكم، قال حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وأن قتلنا في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، وطهر الله به الجزيرة، وأدب الله به كل من رفع رأسه وظن أن نبي الإسلام لما مات كانت دعوة رجل ومات الرجل، كان اجتماعهم حول رجل ومات الرجل، فلا قيمة لهم بعد موت الرجل. لا، إنه دين دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي ودينه باق والجهاد باق، ولهذا حملوا لواء هذا الدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام، يقول ابن كثير، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية، وكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك فما من أحد إلا يتلوها أفإن مات أو قتل، وكأن أبا بكر أرجعهم إلى شيء لم يسمعوه، وكأن الآية نزل بها جبريل الآن، ليست هي الآية المحفوظة التي صلى بها، إنما كأنما نزل بها جبريل. ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني سعيدة وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، فصدهم عن ذلك وردهم وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن جراح كان معه، فأبي ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، وأبى الله ذلك أيضا، يأبى الله، النبي يقول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، فبايعه المسلمون رضوان الله عليهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر، ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم ابن العباس وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه يصبان الماء، يعني أسامة وشقران يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين، وكفنوا في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص، وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا ولم يجتمعوا عليه، لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي رحمه الله إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء، كما جاء قال في الحاشية، كما جاء عند ابن ماجه وابن سعد في الطبقات وابن هشام في السير عن ابن عباس قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد لم يأمهم أحد. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء سحرا. قال في الحاشية: قال سليمان التيمي لما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفينه صلى الناس عليه يوم الاثنين والثلاثاء ودفن يوم الأربعاء كما جاء في تاريخ الطبري. وقوله سحرا قال في الحاشية: أخرج ابن سعد في طبقات والطبري في تاريخ عن عائشة أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي أي المجرفة في جوف ليلة الأربعاء. يبقى متى ضحى الاثنين ومتى في جوف ليلة الأربعاء يعني سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه. فقد أخرج الترمذي كما في الحاشية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف في حفظه، لكن جاء عند أحمد من حديث أبي بكر وهو في صحيح الجامع، صححه الألباني في الجامع: لن يقبر نبي إلا حيث يموت، لن يقبر نبي إلا حيث يموت. ومما يدل على دفنه رضي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أنها قالت كما في الصحيحين: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. نعم.
والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي ومدة
التمر. نعم. متى دفن؟ أين دفن النبي؟ في بيت عائشة كما في الصحيحين، ودفن في بيت، ودفن في بيت. ثم اللحظة الأخيرة في موت النبي صلى الله عليه وسلم تذكرها عائشة كما في الصحيحين: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي سواك رطب يستن به. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبده بصره، يعني نظر وصوب نظر إلى سواك عبد الرحمن. قالت: يا رسول الله أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. لم يعد صلى الله عليه وسلم يتكلم وينشط في ذلك بل كلمات قليلة، فأشار برأسي أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته وكذا، ثم يعني لينته، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستنى به فما رأيته استنى استنانا أحسن منه، أحسن منه. قالت: فما عدا أن فرغ صلى الله عليه وسلم، حتى قال في الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى: فقبض صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري في هذا الموضع على صدرها. تقول: وكان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي. الله أكبر. عائشة رضي الله عنها: بدأ الإسلام بخديجة، فكانت أول كلمة يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عائدا بها إلى خديجة رضي الله عنها، التي لا ننسى موت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة بين صدرها ونحرها، لا ننسى يومها الأول، يوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملوني، ثم قال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت: وما ذكر يا رسول الله؟ قالت، ذكر لها القصة، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كان يوم عائشة يوم وداع رسول الله بعد رحلة حافلة بالجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، بعد نصرة إسلام، بعد فتح مكة، بعد عدم إيذاء المشركين. أما يوم عائشة الأول كان اليوم الذي سيبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الجهاد، مرحلة الإسلام. لم تكن خديجة وقتها رضي الله عنها قد تعلمت من الإسلام شيئا، ولا درس لها من الإسلام شيئا، ولا رأت أمامها شيئا، بيد أنها وفقت لكلمات وفقها الله عز وجل أعظم توفيق، كأنما تربت على الإسلام ألف عام. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلا وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق وكذا وكذا إلى آخر ذلك. ثم انطلقت بي إلى ورقة ابن نوفل وقالت: اسمع من ابن أخيك. هذا اليوم الذي أعلم النبي فيه أن هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 27 عاما لم يتزوج النبي عليها في مرحلة الجهاد في مكة، وهي معه رضي الله عنها. ولهذا يقول شيخ الإسلام في التفضيل بين خديجة وعائشة يقول: فكانت عائشة خير امرأة للأمة، وما انتفعت الأمة بامرأة ما انتفعت بعائشة، وكانت خديجة خيرا لرسول الله فما انتفع الرسول بامرأة انتفاع بخديجة. ولهذا تقول عائشة: ما غرت من امرأة غيرت من خديجة رضي الله عنها ولم أرها، لأن النبي كان دائما الذكر لها. في بيت عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريق عائشة آخر ما دخل جوف رسول الله، ورأس رسول الله بين صدري ونحره. أما تلتمت الروافض فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أما فليتمت الروافض ولتقتل ألف مرة حينما تعلم أن آخر حياته صلى الله عليه وسلم بين صدر ونحر عائشة، وآخر ما دخل جوفه ريق رسول الله. أما تلتمت الروافض حينما يأتون إلى مسجد رسول الله فيجدوها مع قبر رسول الله قبري صاحبي أبي بكر وعمر، فما من مسلم على رسول الله إلا هو مسلم على أبي بكر وعمر، لو لم يكن هذا من نكاية للروافض لكفى والله عداؤهم لعائشة، عداؤهم لأبي بكر، عداؤهم لعمر، والواقع يرد عليهم. فما دخل أحد المسجد رسول الله حتى وجد أبا بكر وعمر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاب المسلمون حينما أتوا بالقبرين؟ أبدا أبدا. أأنكر علي دفن أبي بكر أو دفن عمر؟ أبدا. أراغب علي أن يدفن هنا وقال هذا حقي؟ أبدا. شهادة عظيمة لقبول الأعمال، فكيف يكون كافرين؟ كيف يكون كافرين؟ سبحان الله. في موضع الوفاة عن تحقيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وإلى يومكم هذا والنبي في حجرة عائشة. ما خرج النبي من حجرة عائشة ليجعل في المسجد، ولما تهدم حجرة عائشة ليأتي المسجد على القبر. النبي في قبره في حجرة عائشة إلى الآن لا تصدق الدجاجلة، لا تصدق عباد القبور، لا تصدق مروج العبادة للقبور، لا تصدقوهم. النبي لم يدفن في المسجد، ولم يأتي المسجد على قبر عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، النبي في حجرة عائشة، وإلى يومكم هذا في حجرة عائشة. بل زاد على حجرة عائشة وجدارها جدار ثم جدار ثم جدار ثم جدار، زادة الجدر حتى لا يبرز قبره صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها في آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، تقول: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أن خشي أن يتخذ مسجدا. ولم يبرز قبر النبي، ولم يتخذ عيدا، قبر النبي في حجرة عائشة، وإلى يوم كذا في حجرة عائشة. وبنو أمية لما هدموا الحجر تركوا حجرة عائشة، لم يهدموا الجبارة، ولم يدخل القبر المسجد، ولم يمتد المسجد إلى القبر. أكذوبة أكذوبة. ومع ذلك لو افترضنا وسلمنا جدلا أن ذلك حصل وليس بحاصل، والحمد لله أنه لا يقاس عليه غيره، لأن النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففي موضع الوفاة عن تحقيق، أي عن دليل واضح وعلم محقق، حصل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي دفن في بيت عائشة، في حجرة عائشة، ولم يدفن في المسجد، وإلى يومك هذا ليس في المسجد. نعم.
ومدة التمريض خمس شهر، وقيل بل ثلث وخمس فدري.
خمس شهر يعني 12 يوما، وقيل بل ثلث يعني 10 أيام، وخمس يعني قيل خمس أي 6 أيام، فدري أي فعلم. قال ابن حجر في الفتح واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها 13 يوما، وقيل بزيادة يوم، وقيل بنقصه، وقيل 10 أيام. نعم.
وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا.
وتمت الأرجوزة المئية لأنها 100 بيت في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. وقد عشنا مع هذه الأرجوزة المباركة وقتا، والله يا أخواني يحزن إنسان على فراق هذه السيرة بعد ذلك في هذا الموضع، وإلا فنحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا ولن نفرغ من ذلك إن شاء الله. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحياة العملية، هي الواقع العملي لهذا الإسلام. وقد رأينا واستمتعنا بهذه السيرة في فصولها وغزواتها وأحداثها ومواقفها، بما انتفعنا به انتفاعا عظيما حتى نعلم أن هذا الدين ليس أمرا هينا، وما أنزله الله لنلعب ونعبث به ولنجعله بعد أبنائنا، بعد أزواجنا، بعد أولادنا، بعد دنيانا، لا، لنجعل كل هذا بعد ديننا. فديننا أولا وآخرا حتى نلقى الله عز وجل عليه. هذا هو الدين الذي قاله الصديق: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فتمت هذه الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، وكذلك على أصحابه الغر الميامين الذين جاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم وجاهدوا بألسنتهم، جاهدوا بكل أصناف الجهاد، ووالله ثم والله ثم والله ما خذلوا الإسلام يوما ولا تأخروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف، بل هم المبادرون، هم الذين قالوا للرسول الله: يا رسول الله، لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول: اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. قدموا أنفس ما عندهم، وكان هذا كله بحب لهذا الدين ورغبة فيما عند الله من الأجر والثواب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لعنة الله على من طعن في أصحاب رسول الله، وقبح الله ألسنا خاضت في الصحابة وأقلاما كتبت في انتقاصهم، بل هم رضي الله عنهم وأرضاهم جند الإسلام وخير الأمة أفرادا وجنسا، آحادا وجنسا، فكل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كل واحد يأتي من بعدهم، بل وأدناهم صحبة، كما قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: فأدناهم صحبة خير من القوم الذين أتوا بعدهم، ولو أنهم عبدوا الله وأتوا بجميع العبادات. وكما قال ابن عمر لما قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير من عبادة كذا وكذا. والنبي هو الذي قال في حياته لما قال: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وآله وهم أتباعه على الحق إلى يوم الدين، وهم الذين قال الله فيهم بعدما ذكر الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا دار الإيمان قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ومن تلاهم إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الأوقات أخواني وإن طالت في ميزان حسناتنا جميعا، أن يسهل بها خروج روحنا، وأن ينور بها قبورنا، وأن يؤمننا حين العرض عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ولكم من الهداية والتوفيق والسير على الصراط المستقيم. أوفر حظ ونصيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم ارفع راية التوحيد والسنة. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق حكامهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة. اللهم أصلح ولي أمرنا ووفقه لكل ما تحب وترضى. اللهم احفظ علينا مصرنا واحفظ علينا أمتنا ووفق حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن ترد ضال المسلمين وأن تهدي دعاة الفتنة وأن يرجعوا إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لم يسبق في علمك هدايتهم لم يسبق في علمك هدايتهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم دعوة. اللهم اشف صدورنا منهم ومن فضيحتهم يا رب العالمين. اللهم من خذل السنة فاخذل ومن رفع السنة فوفق. اللهم اجعلنا من جندك المفلحين ومن حزبك الذين يسيرون على الصراط المستقيم. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم نسألك الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.